يعني تصور أن مسألة واحدة منحلة إلى مسألتين، وهي مسألة مولوية المولى ومسألة منجزية أو معذبية الاحتمال، احتمال التكليف المشهور كأنهم فصلوا بين هاتين المسألتين وجعلوا مولوية المولى مطلقة على أساس قانون شكر المنعم والخالق أو مولوي أو شكر المالك مثلا. تصور المولوية كأمر واقعي نظير الأحكام الواقعية وجعلوها مطلقة واعترفوا بإطلاقها في نفسها، ثم جاءوا إلى بحث الوصول للتكليف وعدم الوصول للتكليف. هنا قالوا بأن المولى يجب طاعته وتتنجس تكاليفه في موارد الوصول دون موارد عدم الوصول، فإنه لا تنجز للتكليف في مورد عدم الوصول للتكليف، بل تجري أجروا قاعدة سموها بقاعدة كفر عقاب بلا بيان. وقلنا أن هذا بحسب الحقيقة يستلزم تناقضا، فإن المولوية ليست من الأمور الواقعية النفس الأمرية، نعم ملاكها أمر واقعي، أما المولوية وحق الطاعة عبارة أخرى عما نسميه في بحث التجري بزي العبودية والرقية للمولى، زي العبودية والرقية للمولى إنما ترتبط بمراتب الوصول لتكليف المولى. إذن فالمولوية مربوطة موضوعا بوصول التكليف المولوي ومراتب هذا الوصول، الوصول العلمي أو الظني أو الاحتمالي أو الوهمي. فحينما نقول في تلك المسألة أن المولوية مطلقة، المسألة الكلامية نقول مولوية المولى مطلقة، هذا يعني أن مولوية المولى في تمام مراتب الوصول للتكليف تكون ثابتة، إذ لا معنى لإطلاق المولوية إلا الإطلاق بلحاظ هذه المراتب. ليس المراد بإطلاق المولوية الإطلاق بلحاظ الأحكام الواقعية، فإن المولوية ليس كالحكم الواقعي أمرا واقعيا معقولا بقطع النظر عن الوصول، هذا أمر غير معقول. ولهذا في موارد القطع للترخيص مع وجود الإلزام واقعا والتكليف الواقعي موجود، لكن لا مولوية المولى، مع أن المولوية لو كانت أمرا واقعيا ينبغي أن يكون هناك أيضا المولوية كالتكليف الواقعي محفوظا والمكلف معاقبا، لأنه لا يمكن أن يعرف. إذن فالمولوية غير التكليف الواقعي، المولوية عبارة أخرى عن نفس الأمر الذي نسميه بالتنجز وعدم التنجز أو حق الطاعة أو استحقاق العقوبة على المخالفة. هذه التعبيرات كلها تعبيرات عن معنى واحد ومدرك عقلي عملي واحد ومسألة واحدة عقلية لها موضوع واحد، وموضوعه موضوع هذا المدرك العقلي إنما هو مرتبة انكشاف التكليف المولوي أو مرتبة وصول التكليف المولوي. حينما نقول المولوية مطلقة يعني المولوية في تمام مراتب الانكشاف التي يمكن فيها الإطاعة وحفظ غرض المولى، في تمام هذه المراتب المولى له المولوية وله حق الطاعة، وحينئذ هذا بنفسه يكون منافيا مع فرض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا يسجل السيد الشهيد هنا اعتراضا على المشهور أنهم من جانب في البحث الكلامي يؤمنون بإطلاق المولوية ويصرحون بأن مولوية المولى على أساس مالكيته أو على أساس خالقيته مولوية مطلقة لا قيد فيها، بينما هنا يأتون ويقولون يقبح العقاب بلا بيان ولا منجزية ولا حق طاعة للمولى في موارد عدم العلم بالتكليف مثلا، مع أن هذا تقييد لذلك الإطلاق، ذاك الإطلاق مع هذه القاعدة لا يمكن أن يجتمعا، هذا رفع اليد عن ذلك الإطلاق، بينما هم يتصورون أن هذا لا ينافي ذلك الإطلاق، ذلك الإطلاق محفوظ على إطلاقه، وكأن المولوية كالحكم الواقعي أمر واقعي. مع أن هذا غير كامل وغير صحيح. فمن يؤمن بالإطلاق في المولوية يتعين عليه أن يرفع اليد عن قاعدة العقاب بلا في هذه المسألة. ومن لا يؤمن, من يؤمن بقاعدة العقاب بلا بيان, لا بد أن لا يعتقد بإطلاق المولوية للمولى, ويقول أن مولوية المولى محدودة بموارد العلم بالتكليف فقط. حق الطاعة للمولى والعبودية, وجية العبودية التي لا بد أن يلبسها العابد أمام المولى مخصوصا بموارد العلم بالتكليف فقط. أما يقبل إطلاق المولوية ويقول المولوية مطلقة لا قيد فيها وذاتية وبأعلى حد معقول في تلك المسألة, وهنا يقبل قاعدة قابلة بيان, هذا تناقض. وحيث أن من يلتفت إلى تلك المسألة, إلى ملاك المولوية في المسألة الكلامية, إلى نكتة المولوية للمولى وهي الخالقية أو المالكية أو وجوب شكر الخالق المنعم أو المالك, من يدرك تلك المسألة بوجدانه لا يشك في أن ملاك المولوية للمولى ملاك مطلق, يعني ملاك لا يعقل فوقه ملاك. إذ كل شيء منه, لا يوجد أي شيء لا معنى أصلا لفرض العبد في قباله حينئذ, تلك الدرجة من الملاك للمولوية تقتضي حق طاعة مطلقة في تمام المراتب. إمكان الطاعة وإمكان الامتثال تكون تلك المولوية ثابتة الوجدان العقلي هناك في تلك المسألة الكلامية. لا أتصور أنه يشك في إطلاق المولوية لتمام مراتب إمكان المولوية. فإذا أملنا بالإطلاق المولوية لقوة الملاك للمولوية ولإطلاق ملاك المولوية, إذن فسوف يكون لا محالة هذه المسألة الأصولية المعروفة بقاعدة فقه العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية لا موضوع لها. الإيمان بذلك تلك المولوية المطلقة عبارة أخرى عن الإيمان بحق الطاعة للمولى في مورد الشك واحتمال التكليف, بل في مورد الوهم أيضا كل مورد يمكن فيه التكليف, لا نستثني إلا موارد يمكن فيه الامتثال وحفظ غرض المولى والطاعة, لا نستثني إلا موارد عدم إمكان الطاعة, إما للعجز موارد العجز التكليني أو لما يكون كالعجز كموارد الغفلة وعدم الالتفات مثلا الجهل المركب ونحو ذلك من الأمور. أما ما عدا ذلك يكون تكون المولوية فعلية. هذا الاستدلال أو البرهان الذي يفترض السيد الشهيد لإثبات أن قاعدة فقه العقاب بلا بيان غير تامة, ومن هنا هو أبدل هذه القاعدة بما سماه بمسلك حق الطاعة, وأن الصحيح أن يقال أن هناك حق الطاعة للمولى والمولوية للمولى في تمام موارد إمكان الامتثال, يعني في تمام مراتب وصول التكليف ولو بأضعف درجات الوصول الذي هو الوصول الوهمي مع إمكان الامتثال والاحتياط, يوجد حق الطاعة للمولى. ثم بعد هذا قلنا أن هناك استدلالات تعرض لها المشهور أو بيانات, فإن هذه المسألة مسألة عقلية وجدانية, الاستدلال فيها ليس برهانا بحسب الحقيقة إنما هي منبهات وجدانية. تعرضنا لاستدلال واحد مع المناقشة فيها. الاستدلال الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني في مقام الاستدلال على قاعدة قبل العقاب بلا بيان أولا بيّن أن المراد باللا بيان في هذه القاعدة ليس هو عدم البيان الواقعي, وإنما المراد به عدم وصول البيان, وصول الحوق والتكليف. هناك معنيان للبيان. المعنى الأول هو صدور الخطاب من الشارع واقعا ثبوتا, بأن المولى حينما يريد شيئا تصدى لطلبه من المكلفين بإصدار خطاب وتكليف, هذا معنى للبيان. كأنه هناك من أشكل عليه في زمانه على قاعدة قبل العقاب بلا بيان أن البيان صادر عن الشارع في التكاليف الواقعية غائبا, أم لم يصل إلينا هذا البيان نتيجة اختفاء الأحكام والروايات ونحو ذلك أو إجمالها. فلا موضوع لقبح العقاب بلا بيان، او يكون مثلا التمسك بالعام في شفه المصداقيه اذ لعل البيان موجود واقعا وصادق، فهو يتصدى لنفي هذه الشبهه ويقول ان المراد بالبيان ليس هذا المعنى الاول وهو صدور الخطاب من الشارع، فان الخطاب اذا لم يكن صادرا من الشارع هنا يقبح العقاب ايضا، لكن ذاك بملاك انه لا تكليف واقعا، اتبع عدم صدور الخطاب من الشارع وعدم تصدي الشارع لبيان حكمه وتحصيل غرضه الحكم لا يكون تاما. وبهذا يشير الى نكته لعلكم قراتموه في بحث مقدمه الواجب او في بعض الابحاث السابقه، ان الحكم لا يكون حكما، حكم الشارع لا يكون حكما ولا يكون موضوعا بحكم العقل بوجوب الإطاعة، يعني لا يدخل في ذمة العبد ولا تشتغل ذمة العبد به إلا إذا كان الإرادة والمبادئ للحكم قد بلغت بمرتبة ودرجة بحيث حملت المولى على التصدي لتحصيل غرضه في مبادئ الحكم وتحليل الحكم. هناك يقال ذات المصلحة والمفسدة ليس حكما، ذات المحبوبية والمبغوضية أيضا ليس حكما، ذات الإرادة والكراهة ليست حكما، الحكم إنما يتحقق ويتم ويكتمل بحيث يصلح أن يكون موضوعا لاشتغال ذمة المكلف به فيما إذا كان قد بلغ مرتبة بحيث حمل المولى على التصدي له لتحصيله. ما لم يحمل هذا الغرض أو المصلحة والمفسدة أو الإرادة والكراهة والحب في نفس المولى، إذا كان ضعيفا بحيث لا يحمل المولى على أن يطلب المطلب من عبده، هذا ليس حكما حتى لو علم به العبد. العبد كان عالما علامة بالغيوب، علم أن في نفس المولى حب لشرب الماء، لكن هذا الحب لم يبلغ تلك المرتبة بحيث يحمل المولى على أن يطلب ويتصدى لطلبه، لطلب هذا الشيء من العبد. هنا العقل لا يحكم بوجوب الإطاعة، إنما يحكم العقل بوجوب الإطاعة إذا كان قد وصل الحب إلى تلك المرتبة التي تمت وكملت بحيث حمل المولى على أن يتصدى لتحصيله. المرجع هنا كأنه يشير إلى هذه النقطة ويقول إذا لم يكن هناك بيان واقعي، معنى أن الحكم مقدماته لم تتم بعده، إذ من جملة المقدمات التي لابد أن تتم لكي يكون حكم ويتم الحكم ويكتمل هو أن يحمل المولى على أن يتصدى لتحصيله من خلال بيانه، فإذا لم يصدر بيانا هذا ليس حكما، الحكم لم يتم هنا، فلا عقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع هناك يقبح العقاب، لأنه لا موضوع للعقاب، فإن موضوع العقاب إنما هو التكليف والحكم وهذا ليس حكما، هذا مبادئ ناقصة للحكم. المعنى الثاني من البيان الذي يشرحه بمعنى الوصول، قبح العقاب بلا بيان أي قبح العقاب على مخالفة التكليف الذي لم يصل، يعني لم يعلم به المكلف، ويقول هذا هو المقصود بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا لا يفرق بين أن يكون هناك بيان واقعي أو لم يكن، حتى لو كان بيان واقعي لكن لم يصل إلى المكلف إن العقاب بلا بيان يكون جاري. بعد أن يوضح هذه التفرقة يستدل على هذه القاعدة أو ينبه مثلا استدلالا وجدانيا على هذه القاعدة، الحكم الذي لم يبلغه المولى معناه ليس هذا من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه، هناك مقول اسكتوا عما سكت الله عنه وليس حكما، هذا مبادئ الحكم. يستدل عليه بيظهر من فوائد الأصول بيانان للاستدلال على قبح العقاب بلا بيان، معناه بلا وصول وبلا علم. البيان الأول الذي هو ظاهر صدر عبارة المرزا قدس سره يقول بأن يقبح العقاب، يدرك العقل هنا قبح العقاب مع عدم وصول التكليف، لأنه مع عدم وصول التكليف لا موجبة لا مقتضية للتحرك وللامتثال ومع عدم وجود الموجب للحركة والانبعاث والانتقال العقل يحكم بقبح العقاب. طب لماذا لا موجب للتحرك؟ يقول لا موجب للتحرك من باب أن التحرك فرع الوصول، تحرك الإنسان نحو غرض ليس موضوعه الوجود الواقعي للغرض، وإنما الوجود العلمي والواصل للغرض، لأن الإنسان يتحرك من خلال علومه وتصوراته بحسب الحقيقة لا من خلال الواقع. التحرك والإرادة أمر نفساني، علته أيضا نفسانية لا واقعية، والأمر النفساني إنما هو العلم التكليف، الوصول للتكليف، سواء كان في الواقع تكليفون أو لم يكن في الواقع تكليفون. إذن فموجب التحرك ومقتضى التحرك إنما هو التكليف الواصل، فمع عدم وجود مقتضى التحرك، فمع عدم وصول التكليف لا يوجد هناك مقتضى للتحرك. فإذا لم يكن مقتضى للتحرك إذن يقبع العقاب على ترك شيء لم يكن مقتضى لحفظه، مقتضى للتحرك نحو حفظه. ويقول أن هذا كأنه من القضايا الأولية التي قياساتها معها واضحة. هم هذا البيان جوابه أن مقتضى التحرك أن التحرك أساسا والمحركية، تارة يقصد به المرزا هنا أنه لا مقتضى للتحرك والمحركية، يقصد المحرك المحركية التكوينية، وأخرى يقصد المحركية بمعنى الحكم العقلي بلزوم التحرك. فإننا لا ندري ماذا يقصد من أنه لا مقتضي للتحرك، لا مقتضي لحكم العقل بالتحرك الذي نسميه بالمحركية العقلية، أو لا مقتضي للتحرك يعني لا مقتضي للتحرك التكويني، الحركة الخارجية التكوينية لا مقتضي لها في موارد عدم الوصول. إذا أراد الثاني أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف بمعنى عدم مقتضي للحركة الخارجية، فهذا إشكاله واضح، أن التحرك الخارجي ليس منوطا بالوصول العلمي، الوصول الاحتمالي والوصول الظني بل الوصول الوهمي أيضا يمكن أن يكون موجبا للتحرك. إذا كان ذلك الأمر الواصل بالوصول الناقص بدرجة من الأهمية غرضا مهما لدى الإنسان يتحرك نحوه، بدليل أننا في كثير من الموارد لاحتمال وجود خطر مثلا في الطريق الفلاني لا نذهب إلى الطريق، لاحتمال وجود منفعة نتحرك باتجاه تلك المنفعة مع أن المنفعة ليست واصلة ليست معلومة. الحركة التكوينية والتحرك الطبيعي الطبعي ليس العلم، الوصول بمعنى العلم شرط فيه، شرطا فيه، وإنما الذي هو شرط فيه أصل الالتفات مع وصوله بدرجة من درجات الوصول، وأن يكون مهما في هذا الغرض في نظر المتحرك بحيث يرى أنه لابد أن يحفظه حتى مع يعني طبعه وغرائزه تقتضي أن يحفظه حتى مع احتمال وجوده، فيندفع ويتحرك مع عدم وجود علم ووصول علمي. إذن فالحركة الطبيعية والتكوينية من الواضح أنها ليس مقتضيها وعلتها الوصول العلمي بدليل وجوده في موارد لا يوجد وصول علمي، وإنما يوجد وصول احتمالي بل وهمي. ليس مانعا فكيف يتحرك، فكيف هذا الإنسان يتحرك، هذا الإنسان الذي التاجر الذي يحتمل أنه حينما يتاجر يربح، لا يقطع بأنه يربح لكن يحتمل أنه حينما يتاجر يربح فيتاجر، لماذا تحرك هذا الإنسان؟ المقتضي للتحرك له لا إشكال أن مقتضيه النفع والربح، الذي يريده من هذا التحرك ربحه، ولا إشكال أنه غير عالم بالربح يحتمل الربح لا أنه يعلم بتحقق الربح. إذن ما هو المقتضي؟ المقتضي للأمور التكوينية بعد لا يمكن أن ينفك عن المقتضى، لو كان المقتضي للتحرك التكويني العلم إذن ينبغي أن يتوقف هذا التاجر عن التحرك،
فينبغي أن تتوقف كثير من الحركات الخارجية.
إن
لا نحن نناقش البرهان، نقول إذا كان المقتضي العلم فكيف نفك المقتضي عن المقتضى هنا؟ كان تحرصا ولم يكن المقتضي. على المبدأ أن يجاوب، إذا كان مراده من التحرك التحرك الطبعي التكويني لا التحرك العقلي، فنقول كيف تحرك هذا الإنسان؟ تحرك ولم يتحرك؟ إذا يقول لم يتحرك فهذا خلاف الواقع، تحرك. إذا يقول تحرك بلا مقتضي هذا محال، في الأمر التكويني يستحيل انفكاك المعلول عن علته. إذن لابد أن يلتزم بأن التحرك التكويني ليس علته وصول الغرض، علته الوصول العلمي للغرض ليس مقتضيه وعلته، وإنما علته عبارة عن أي مرتبة من مراتب الوصول مع كون ذلك الغرض الواصل بتلك المرتبة فيها درجة من الأهمية لهذا المتحرك فيتحرك. إذن فالتحرك التكويني من الواضح أن العلم ليس علته وليس مقتضيا له. وأما لو كان قصده التحرك العقلي، يعني العقل لا يحكم بالتحرك كما لعله المقصود، الأول واضح البطلان، فمقصوده لا مقتضي للتحرك، يعني لا مقتضي لحكم العقل بالتحرك، أن العقل مع عدم وصول التكليف لا يحكم بالتحرك، خصوصا أننا في الأحكام التكليفية نريد الغرض من التحرك ليس تحصيل منفعة، الغرض من التحرك إنما هو إطاعة المولى وعدم عصيان المولى، فكأن نظره من المقتضي وعدم المقتضي، يعني المقتضي لحكم العاقل بالتحرك وعدم التحرك، إذا كان هذا مقصده. وهذا هو نفس المسألة المكتوف عنها، أنه يرجع هذا الكلام إلى أن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة بحق الطاعة والمولوية للمولى، ونحن لو آمنا بأن العقل يحكم بحق الطاعة وأن المولى مولويته مطلقة لا معنى بأن نقول لا مقتضي، فالدعوى أنه لا مقتضي للتحرك إذن يقبح العقاب، هذه مصادرة بحسب الحقيقة. رواية أخرى عن بيان أنه لا يحكم العقل بحق الطاعة، لا مقتضي للتحرك يعني لا يحكم العقل بحق الطاعة بل يحكم بقبح العقاب وبالمعدرية وعدم المنجزية، فيكون مصادرة عبارة أخرى عن تكرار المدعى، ليس استدلالا وليس من القضايا التي قياساتها معها، بل هو عين المدعى يرجع إلى دعوة أن العقل لا يحكم بلا بدية الإطاعة في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف، وإنما يحكم ذلك في خصوص موارد العلم بالتكليف. العقلي غير الغائل، لا مقصود بالعقلي يعني مدركات العقل العملي، أما لا في موارد التحرك الطبيعي، في موارد التحرك الطبيعي قد يكون تماما على نقيض مدركات العقل، الإنسان الفاسق الظالم يتحرك يظلم مع أن عقله العملي يدرك قبح الظلم لكن يتحرك، لماذا؟ لغرض نفساني، لغرض شهواني. التحرك الطبيعي أمر تكويني، والتحرك العقلي نقصد به مدركات العقل العملي. فكيف نفك في مورد الظالم حينما يظلم مع أن عقله يدرك قبح الظلم؟ كيف نفك التحرك العقلي عن التحرك الخارجي؟ هناك تحرك باتجاه الظلم مع أن عقله يدرك قبح الظلم وأنه ينبغي أن لا يتحرك باتجاه الظلم. إذن فهذا الاستدلال بهذا البيان على المعنى، على لو أراد من مقتضي التحرك مقتضي التحرك التكويني الخارجي فالبيان باطل، وإذا أراد من مقتضي التحرك مقتضي التحرك العقلي أي اللابدية العقلية فهذا مصادرة، يرجع إلى ابتداء دعوة أن العقل لا يحكم بالطاعة بحق الطاعة بل يحكم بقبح العقوبة في مورد الشك وعدم العلم بالتكليف، وهذا هو أول الكلام ومصادرة وليس برهانا ولا استدلالا ولا منبها بحسب الحقيقة. ذيل عبارة المرزا يستخرج منه بيان آخر، لا أدري لماذا السيد الشريف لم يشير إلى هذا البيان، والذي ظاهر الذيل حسب ظاهر التقريرات فوائد الأصول التي طالعتها يركز على ذاك البيان أكثر من هذا البيان الذي ذكر السيد الشيخ. هذا البيان يذكره في جملة في بداية الحديث، ثم في الذيل
حينما يدفع تلك الشبهة يكرر القاعدة ببيان آخر ويكون فيه بيان آخر غير هذا البيان بحسب الحقيقة. هناك هكذا يقول نستطيع أن نجعله وجها آخر لمدرسة المرزاء ولنفس المرزاء قدس سره. يقول المرزاء أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا وصول للتكليف، لأنه في موارد عدم الوصول حتى إذا كان المولى قد بين التكليف بالمعنى الأول، أي أصدر التكليف والخطاب، مع ذلك يقبح العقاب، لأن التكليف الذي فات لم يكن فوته من قبل العبد، لأن فوت التكليف في مورد عدم وصوله إلى المكلف، فوته على المولى، فوت غرض المولى عليه لم يكن بتفويت العبد، لأن العبد لم يكن قد وصل إليه التكليف. إذن ففات إما لأن بيان المولى لم يكن مثلا صالحا للوصول للعبد، فيه نقص، فيه خصوصية، أو حتى إذا كان البيان كاملا الآخرون جاءوا، هؤلاء مثلا الذين حرفوا الدين، منعوا الناس، حجبوا الدين عن الناس، منعوا أن يصل هذا، تصل الخطابات والبيانات الشرعية للناس. على كل حال المكلف الذي لم يصل إليه هذا الخطاب مع أنه فحص وبحث، لأن البراءة إنما يجريها الأصول بعد الفحص والبحث واليأس، بعد أن فحص وبحث في كل ما بيده من الأمور ولم يجد، حينئذ فوات هذا التكليف ليس من تقصير هذا العبد، فوات الغرض على المولى ليس من تقصير العبد، بل فواته على المولى لأمر غير مربوط بالعبد، إما مربوط بالمولى لو كان قصور في بيان المولى، أو بأمر غير مربوط لا بالمولى ولا بهذا العبد، مربوط بعبيد آخرين، مربوط بالآخرين الذين منعوا التكاليف الشرعية أن تصل إلى مثلا الأجيال القادمة والطبقات البعدية من الناس. إذن فالعبد لم يكن مفوتا لغرض المولى بعد أن أفرغ جهده وبحثه وفحصه ويأس عنه ولم يصل إلى دليل. إذن ففوات هذا التكليف أو غرض هذا التكليف لم يكن من تقصير العبد، فإذا لم يكن من تقصير العبد العقل يحكم هنا بأن هذا العبد يكون معذورا ولا ينبغي أن يعاقب، يقبح عقابه إذ لم يكن العبد مقصرا هنا إذا فات هذا التكليف نتيجة عدم الوصول، عدم البيان بمعنى الوصول. هذا البيان الذي يبدو من أبار المرزاء أنه هو البيان الأكثر مقبولية لديه والأكثر منبهية لقبوله بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا البيان أيضا غير تام منه، فإنه كأنه تصور يعني وقع هنا أيضا نحو التباس بين حفظ أغراض المولى وبين حفظ أغراض الآخرين. كان هذا الكلام أنه التفويت لم يكن بفعل هذا المكلف وبغرضه بتقصيره، هذا الكلام يصح في مورد الإضرار بالآخرين. في مورد الإضرار بالآخرين يقال أنه لو كان الضرر الذي وقع على الآخر، على حقوق الآخر، فاتت مثلا أغراضه ومنافعه، لو كان بتسبيب هذا الإنسان إذن فيكون ضامنا، مثلا يضمن هذا الضرر الذي وقع، أو يكون مسؤولا عن هذا الضرر الذي وقع على الآخر. وأما إذا لم يكن بتقصير هذا وهو مربوط بهذا الإنسان بتقصير بآفة سماوية بسبب آخر أو بتقصير إنسان ثالث، هذا الإنسان لم يكن هو السبب لكونه جاهلا لأي سبب من الأسباب غير مطلع على هذا الشيء فتسبب أن تضرر الآخر، هنا قد يقال حينئذ هذا ليس مسؤولا عن هذه النتيجة التي وقعت على الغير. أما في باب المولى والعبد، حدود المولوية تقتضي أن يكون العبد حافظا محققا لغرض المولى، لأنه لا يكون مفوتا لغرض المولى. المولى يختلف عن الآخرين، الآخرون الإنسان لابد أن لا يفوت عليهم منافعهم وأموالهم وأمورهم وإلا كان مسؤولا، فإذا استند التفويت إليه أصبح مسؤولا عما فوت، ضامنا مثلا أو معاقبا إذا كان هناك جناية وقعت عليه. وأما إذا كان الطرف الآخر مولى، فالمولى ليس حقه بمقدار أن لا يتسبب إلى تفويت غرضه، ليس حق المولى بهذا المقدار أن لا يتسبب العابد إلى تفويت غرض المولى، بل المولوية تقتضي شيئا زائدا على هذا المقدار، فإن هذا المقدار موجود حتى في حق غير المولى. في حق غير المولى أيضا الإنسان لابد أن لا يتسبب إلى تفويت أغراض الآخرين وإضرار الآخرين. هذا ليست المولوية، المولوية فيه أمر إيجابي زائد على هذا المقدار، وهو أن هذا المولى له حق العبودية والحق الطاعة على العبد، بحيث العبد مهما أمكن لابد أن يحفظ غرض المولى ويحقق مرغوب المولى ومحبوب المولى. لو علم أن لو التفت احتمل أن المولى له أي غرض من الأغراض وهو كان يمكنه أن يحفظ هذا الغرض لو كان غرضا للمولى، هنا حق الطاعة يقول يجب عليه أن يذهب ويحقق ذلك الغرض، لأن المولوية تقتضي هذه الزيادة. فربط المسألة بمسألة التفويت بالتقصير هذا غير فنية، التفويت بالتقصير مربوط بحق الآخرين، حقوق الآخرين، لا بحق المولى. حق المولى أكثر من عدم التفويت التقصيري، حق المولى يقتضي الحفظ مهما أمكن، إن هذا هو معنى مولوية المولى وحق العبودية له على هذا العبد. إذن فلا صحيح لا يقال أن المكلف فوت هذا الغرض على المكلف لم يتسبب بتفويت الغرض على مولاه، لكن هذا ليس تمام حق المولى، حق المولى أكثر من هذا المقدار، هذا حق ثابت حتى في الآخرين الذين ليست لهم مولوية على هذا المكلف. المكلف لا بد له أن يحافظ على غرض المولى كلما كان يمكنه أن يحافظ على غرض المولى، لا بد أن يحافظ على غرض المولى ويحقق مرغوب المولى، لأن هذا مقتضى رقيته وعبوديته لهذا المولى، لا أنه فقط لا يتسبب لتفويت أغراضه. أنا لا أتسبب لفوات أغراضك، لكن لو فاتت أغراضك وأنا كنت قادر على أن أحفظ أغراضك لا مولوية لك علي في حفظ هذا الأغراض، هذا خلاف حق المولوية ومقام المولوية والعبودية. إذن فما ذكر من البيان وإن كان صحيحا، العبد لم يتسبب هنا لتفويت غرض المولى، الصغرى تامة لكن الكبرى غير تامة، حق المولى ليس بمقدار عدم التفويت، فإن هذا ثابت في غير المولى أيضا، حق المولى أكثر من هذا المقدار، فهذا البيان أيضا غير تام. بيان آخر يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، هنا المحقق الإصفهاني الواقع لا يأتي ببيانين حسب الله، يريد أن يعني يكيف هذا البيان الذي ذكره القوم والمشهور من قبح العقاب بلا بيان. هو يقول أن هذا قبح العقاب بلا بيان يرجع إلى حسن العدل وقبح الظل، قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد الجهل وحسن العقاب في مورد العلم بالتكليف وقيام الحجة على التكليف، يرجع بحسب الحقيقة إلى مدركات العقل العملي بالحسن والقبح. ويقول أن مدركات له مدعيان، الدعوة الأولى أن تمام مدركات العقل العملي بالحسن والقبح ترجع إلى مدرك واحد وهو حسن العدل وقبح الظلم، هذه دعوة. ودعوة أخرى أن حسن العدل وقبح الظلم هذان المدركان العقليان العمليان هي قضايا مشهورة تبانى عليه العقلاء بما هم عقلاء من القضايا المشهورة، وهذا مسلك له في تفسير التحسين والتقبيح العقليين، تابع في ذلك جملة من المنطقيين أو الفلاسفة الذين قالوا بأن التحسين والتقبيح العقليين ترجع إلى القضايا المشهورة المجعولة من قبل العقلاء بما هم عقلاء، وليست قضايا أولية وقضايا مثلا ذاتية أو نفس الأمرية، وإنما مجعولات من قبل العقلاء وقضايا مشهورة. الدعوة الثانية تقدم بطلانها مفصلا في بحث التجري لعله في مباحث القاطع، هناك صار تعرضا إلى التحسين والتقبيح العقليين بشكل مفصل، وهناك فندت هذه النظرية أنه لا معنى لأن تكون لك قضايا مشهورة وفي نفس الوقت تكون قضايا مدركات عقلية، والصحيح أن هذه مدركات يدركها العقل يدركها بالبداهة وهي مدركات ذاتية، هذا بحث تقدم. المدعى الدعوة الأولى أيضا تقدم هناك أن إرجاع الحسن والقبح العقليين، إرجاع قضايا الحسن والقبح العقليين كلها إلى قضية حسن العادل وقبح الظلم إلى هاتين القضيتين الأساسيتين والكليتين في غير محلها أيضا. وأساسا حسن العدل وقبح الظلم ليست قضية إلا قضية تجميعية، هكذا سميناه هناك، أن هذه قضية تجميعية، لأنه حينما يسأل ما هو يعرف لنا الظلم والعدل، يقال الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه، سلب كل ذي حق حقه، هذا يفترض أنه في المرتبة السابقة لابد من فرض حقه، وذاك الحق ما هو؟ مدرك عقلي لأمر تكويني، لا محالة، ذاك الحق مدرك عقلي. إذن فرجعنا إلى مدرك عقلي آخر قبل هذه القضية، وبذاك المدرك العقلي هو القضية الحقيقية المدركة، ويكون قبح الظلم تجميعا عنوانا انتزاعيا عن هذه القضايا، عن تلك الحقوق العقلية المدركة في المرتبة السابقة من قبل العاقل، ويكون بحسب الحقيقة تلك الحقوق المدركة هي الحسن والقبح الأولي المدرك في موارد تلك الحقوق، مضافا إلى وجدانية أن بعض القضايا أصلا لا يمكن إخضاعها لحسن الظلم وقبح الظلم وحسن العدل. مثلا قبح الكذب، الكذب قد لا يكون فيه ظلما على أحد، بس مع ذلك العقل يدرك قبح الكذب وحزن الصدق، حتى لو لم يترتب على الكذب والصدق أي مفسدة في الخارج، لو لم تترتب مفسدة على الكذب في مورد ولا مصلحة على الصدق في مورد، مع ذلك العقل يدرك لا يتضرر شخص، لا يكون هناك ظلم لشخص في الكذب، أو ولا يكون هناك مصلحة في الصدق، لكن مع ذلك العقل يدرك أن الصدق حسن والكذب قبيح، وهذا تقدم أيضا مفسرا فيما سبق. المحقق الإصفهاني يقول نحن ليس لنا قضية أخرى، هكذا يريد أن يقول، ليس لنا قضية أخرى يدرك مدركا عقليا آخر يسمى بقبح العقاب بلا بيان. هذا القبح فرع من قبح الظلم، يعني يقبح العقاب لأن العقاب ظلم، هكذا يقول، وهذا مبني على إرجاع كل المدركات العقلية إلى الظلم والقبح، تمامية الدعوة الأولى. وهذه الدعوة بحسب الحقيقة غير تامة على ما بين فيه أيضا ذلك البحث، أنه غير تامة. وبالتالي المحقق الإصفهاني لم يأتي ببيان، وظاهر عبارته أنه لا يريد أن يستدل على هذه القاعدة، وإنما يريد أن يقول أن هذه القاعدة تطبيق من تطبيقات قبح الظلم، لأن عقاب المولى في مورد عدم البيان ظلم، بخلاف عقابه في مورد الحجة وقيام الحجة والبيان فإنه عدل، هناك عدل فيكون حسنا، هنا ظلم فيكون قبيحا، كأنه فقط يريد أن يوجه التعبير. وأما التعبير الفني مثلا ينبغي أن يكون هكذا، وقد اتضح أن التعبير الفني إنما هو ذاك التعبير لو فرض، فإن الظلم والعدل عنوانان انتزاعيان من واقع تلك الحقوق المدركة، والقبح والحسن العقليين المدركين بالتفصيل في كل مورد مورد، لا أنه شيء آخر. وحينئذ لو أريد بقبح العقاب بلا بيان، قبح وحسن العقاب بالبيان، أو ظلم أو تحقق الظلم في مورد العقاب بلا بيان، وعدم تحقق الظلم في مورد البيان، إن أريد من البيان والحجة ما يدرك العقل قبحه، تكون القضية بشرط المحمول كما هو واضح، يعني يقبح العقاب في مورد يدرك العقل بقبح العقاب فيه، وإذا أريد بالحجة فإذا أريد بالحجة هذا المعنى مدرك العقلي العملي بحسن العقوبة وعدم حسن العقوبة قبح العقوبة، فالقضيتان تكونان معا بشرط المحمول. وإذا أريد من الحجة واللا حجة العلم واللا علم، هذا رجع ابتداء إلى أن يقول أنه العقل يدرك أن هناك قبحا في المعاقبة على التكليف المخالف في موارد عدم العلم، هذا تكرار للمدعى ومصادرة حينئذ، لا يستبق أي استدلال وأي تنبيه، نكتة جديدة للتنبيه لكي يوجب الوثوق بصحة هذه القاعدة. فلا يتضمن كلام الشيخ الإصفهاني قدس سره أيضا على نكتة زائدة يمكن جعلها برهانا، يمكن جعلها منبها، فضلا من أنه يمكن جعلها برهانا في مثل هذه المسائل التي هي ليست مسائل برهانية. فهذا الوجه أيضا غير تام. من وجه آخر أيضا يستظهره السيد كوجه من كلام المحقق الإصفهاني، لكنه لا يذكره هو كوجه، يشير إليه في مقام التفرقة في البداية، في بدايته كلامه في نهاية الدراية، وإنما يجعل الوجه هو الأول، هذا يذكره بعنوان التفرقة بين هذا المعنى وذاك المعنى. ويبدو أن سيد الشهيد من هذا المقدار استظهر أو احتمل على الأقل أنه لعله يريد أن يجعله وجها آخر لإثبات قاعدة قابل بيان، يأتي إن شاء الله.